الثامنة إلى ربع بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عين على الترسيم وأخرى على الحكومة، وباسيل يبتز ميقاتي ويريد الطاقة، واشنطن هوكشتاين رايح ومش رايح على بيروت، ومصادر دبلوماسية يريد جوابا خطيا لبنانيا على طرحه الأخير. إسرائيل: سندمر البنى التحتية على خط التماس العسكري في الحرب مع حزب الله. مصدر أمني عن عملية الشراونة: الجيش مصمم على ملاحقة المطلوبين ولن يستثني أي متورط بالمخدرات. الاستشارات الملزمة الأسبوع المقبل، والجمعة الموعد الأخير للجان. فياض في اقتراح جديد: الكهرباء 10 ساعات يوميا. أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط تأكلها النار. التفاصيل من لبنان الحر مع إسل صهيون وطوني نصر. نادرا ما تفصح الإدارة الأمريكية عن موعد سفر أحد مسؤوليها تحديدا إلى لبنان، إلا أن الأكيد أن آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت بداية الأسبوع المقبل في مهمة متجددة لا تخلو من الصعوبة مطلقا وسط ضياع لبناني رسمي حيال أي خط بحري للتفاوض حوله مع إسرائيل، وإصرار أمريكي على أن أي جواب لبناني يجب أن يكون خطيا ومن دون أي مواربة، فيما المعلومات المتتالية تؤكد حتى الساعة أن سفينة التنقيب اليونانية لا تزال في المياه الإقليمية الإسرائيلية ولم تتعداها إلى اللبنانية أو الخط 29. حكوميا، الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدة ستحدد الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، على وقع معلومات أن التأخير الفعلي لعدم بدئها الأسبوع الحالي مرده إلى إصرار النائب جبران باسيل ضمنيا على مقولة التأليف قبل التكليف، وأن تكون وزارة الطاقة من حصته، والمرفوضة كليا من الرئيس نجيب ميقاتي، الشخصية الأوفر حظا للرئاسة الثالثة، والتي حاول رئيس التيار زكزكتها أو حتى ابتزازها بأسماء أخرى.
إذن لم تشأ الخارجية الأمريكية نفي أو تأكيد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المفدى الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأحد أو الاثنين للبحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي شيء نضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس، الذي كان أكد ردا على سؤال الاثنين الماضي أنه ليس لديه أي إعلان عن سفر هوكشتاين في هذا الوقت، مضيفا أن مسألة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية قرار يجب اتخاذه من قبل الدولتين، ونعتقد أن الصفقة ممكنة إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة لكلي البلدين، وندعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.
وفي هذا الإطار قالت مصادر دبلوماسية أن الوسيط الأمريكي لا يبدو في وارد تأكيد زيارته لبنان قبل التأكد من أنه سيحصل على جواب خطي رسمي من الجانب اللبناني على الطرح الخطي الذي سبق أن حمله معه في زيارته الأخيرة لبيروت.
وكشفت أن هوكشتاين حريص على المضي قدما في الوساطة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه مصمم على أن تكون أي زيارة جديدة يقوم بها للبنان منتجة وحاسمة في تحديد الخيارات والمواقف من جانب المسؤولين اللبنانيين من دون المزيد من المناورات العقيمة.
على خط تل أبيب، أشار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام إلى رصد نشطاء لحزب الله في منطقة السياج الحدودي، وقال إنهم في النهاية سيدفعون الثمن، هم مرسلهم وطائفتهم أيضا والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية للإرهاب.
أضاف برعام أنه في الحرب سنقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري هذا، ولن يبقى حجر على حجر، هذا ما سيكون عليه مصير كل منشأة في القرى أو المدن التي يستخدمها هذا الجيش الإرهابي.
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ ناعم قاسم أكد أمس الأول أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عملية التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود لبنان البحرية.
وقال قاسم إنه عندما تقول الدولة اللبنانية أن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون لنقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا.
وفي بعبدة تتبع رئيس الجمهورية ميشيل عون الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي أعقبت تحركات سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال أنرجين باور قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها، وتلقى تقارير من قيادة الجيش عن تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية.
وفي هذا السياق ذكر الإعلام الرئاسي أن هوكشتاين سيصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت.
عون سيؤكد لهوكشتاين مضمون الرسالة التي بعثها إلى الأمم المتحدة في شباط الماضي، وبالتحديد لجهة أن حقل كاريش بات حقلا متنازعا عليه وليس حقلا إسرائيليا، من هنا وجوب توقف أي أعمال تقوم بها السفينة اليونانية قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها حتى انتهاء المفاوضات.
ووفق المعلومات فإن القصر الجمهوري الذي تبلغ من نائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب المكلف متابعة ملف الحدود البحرية مع الأمريكيين آخر المستجدات حول تواصله مع المسؤولين الأمريكيين صرف النظر مبدئيا عن دعوة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتفرغ لمتابعة الملف من الجانب مع الجانب الأمريكي.
مصادر مواكبة للملف قالت إن رئيس عون يحاول الهروب للأمام بخطوة فولكلورية لا تقدم ولا تؤخر في حفظ الحقوق، حين طلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول وصول الباخرة إلى المنطقة المتنازع عليها ليبنى على الشيء مقتضاه.
أضافت أنه تسلم التقرير العسكري الذي جاء مضمونه بديهيا لا يحمل جديدا خارج إطار المعطيات المعروفة حول الموضوع، معتبرة وكما كتبت نداء الوطن أن كل ما في الأمر أن عون طلب من الجيش إعداد التقرير لكسب الوقت والمزيد من المرجحة بانتظار أي جديد يتصل بالبزار المفتوح مع الأمريكيين حول خطوط الترسيم.
في هذا السياق ذكرت الصحيفة أن المعطيات العسكرية التي رفعت إلى رئيس الجمهورية بالاستناد إلى ما تم الحصول عليه من معلومات عبر تقنيات الرصد والرادارات الملاحية حول حركة السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية بيّنت أنها اتخذت نقطة تمركزها إلى جنوب حقل كاريش من الناحية الإسرائيلية ضمن مسافة تقدر بنحو ميلين بعيدا من الخط 29.
غير أن الخبراء العسكريين يؤكدون دون أن المشكلة لا تكمن في مكان تموضع السفينة بل في بدئها عملية التشبيك مع الأنابيب في حوض حقل كاريش، ما يعني أنها عندما تبدأ باستخراج الغاز تكون عمليا تسحبه من الحقول الموجودة في المنطقة المتنازع عليها، مع التشديد انطلاقا من ذلك على أنه من الخطأ التركيز على مسألة عدم خرق السفينة الخط 29 لأن الخطر لا يتعلق فقط بمكان تمركزها إنما أيضا بإنتاجها الذي لا شك في أنه سيضخ كميات من الغاز اللبناني في الأنابيب الإسرائيلية.
صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصادر لبنانية على صلة مباشرة بالملف أن الحل الدبلوماسي على قاعدة حصول لبنان على كامل حقوقه هو المدخل الوحيد لسحب فتيل النزاع، مشيرة إلى أن التوتر لا يزال قائماً طالما أن هناك ادعاء إسرائيليا بحق مزعوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، ومشددة على أنه ليس لبنان هو المعتدي بل إسرائيل هي التي تعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
ونفت المصادر اللبنانية معرفتها ما إذا كان هوكشتاين يحمل حلا كاملا معه في الزيارة المرتقبة الأحد المقبل، وقالت كان هناك إصرار على استعجال زيارته لأن الأمور سيئة، علما أن الدعوة اللبنانية قابلتها دعوة إسرائيلية أيضا عبر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس أول من أمس بالقول إن النزاع مع لبنان هو قضية مدنية سوف يتم حلها دبلوماسيا بوساطة أمريكية.
أضافت المصادر اللبنانية لا شيء محسوم حتى الآن حول ما سيحمله هوكشتاين، والثابت الوحيد هو اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري في مطلع تشرين الأول 2020، وينص على ترسيم الحدود البحرية وتحديد كل طرف لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، مشددة على أن اتفاق الإطار هو الصيغة والآلية الوحيدة المتوفرة لترسيم الحدود وحل النزاع.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد الزيارة بعد، لكن لا شيء يمنع ذلك في حال استجد أي أمر، مع التأكيد أن محادثات تجرى على مستوى مسؤولين لبنانيين وأمريكيين لإعادة استئناف المسار الدبلوماسي لحل الخلاف البحري الحدودي بين بيروت وتل أبيب.
وأمس برزت تقديرات لبنانية أن لبنان أمام حلين يتمثلان في الاختيار بين خط هوف الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بمساحة 860 كيلومترا بين الطرفين، وخط هوكشتاين الذي يقضم مساحة 20% من المساحة التي يعتبرها لبنان من حقه.
لكن مصادر لبنانية مواكبة للملف أكدت أن خط هوف انتهى منذ زمن طويل بعد طرحه من قبل الموفد الأمريكي فريدريك هوف في العام 2012، مضيفة أن مبادرة هوكشتاين تمت مواجهتها بموقف لبناني موحد إثر اللقاء الذي جمع الرؤساء عون وبري وميقاتي في 18 أذار الماضي، ودعوا الوسيط الأمريكي إلى معاودة نشاطه وفق اتفاق الإطار، مشددة على أن لبنان متمسك بحقوقه كاملة.
أكد مصدر أمني أن العملية الأمنية التي نفذها الجيش في حي الشراوينة في بعلبك أسفرت عن واقع جدي، إذ خسر المطلوبون من مروجي المخدرات والمدانين بإطلاق النار واستهداف الجيش الغطاء الأهلي والعشائري، وهي نقطة تحول جديدة.
وقال المصدر أن الجيش وسع ملاحقاته للمطلوبين والتجار في الأيام الأخيرة، وعمليات المداهمة التي لم تنتهي عند هذا الحد وستبقى متواصلة بعناية وانتقائية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ولن تستثني أحدا من هذه العمليات من التجار والمطلوبين والعابثين بالأمن.
المصدر أشار إلى أن هناك عمليات متابعة مدروسة ستتواصل مع أولوية الحفاظ على أمن المدنيين، موضحا أن الملاحقات ليست آنية لكنها مستمرة لما خلفته من انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني وجيل الشباب وطلاب المدارس وفي المناطق الشرقية من لبنان والضاحية الجنوبية، في إشارة إلى انتشار ظاهرة الجريمة وعمليات السلب والقتل وتعاطي المخدرات.
تبع المصدر الأمني أنه بنتيجة كل ذلك كانت الأولوية لدى الجيش هي تنفيذ مهمته الأمنية بتوقيف كبار تجار المخدرات وضرب المصدر وشريان التوزيع الممتد من بعلبك والبقاع باتجاه الضاحية وغيرها من المناطق، مشددا على أن الغطاء الأمني سقط عن المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بأبو سلي كما سقط عن غيره.
أضاف أن ما كان قبل العملية بات غيره بعدها، مع الأولوية لدى الجيش للحفاظ على المدنيين، لافتا إلى أن بيانات العشائر والأحزاب المؤيدة لدور الجيش الأمني أعطته دفعا قويا، وأن موقف الثنائي الشيعي كان واضحا لجهة الوقوف إلى جانب الجيش.
جدير ذكره أن الهدوء عاد إلى حي الشراوينة الذي داهمه الجيش وأقام فيه نقاطا عسكرية ثابتة، وعادت الحركة إلى وضعها الطبيعي بعد عودة قسم كبير من أبناء الحي الذين غادروه إلى مناطق قريبة بسبب المداهمات التي أطلقها الجيش صباح الجمعة الماضي، كما استأنف قسم من الناس أعمالهم وتجارتهم مع انسحاب قسم كبير من القوى المداهمة والإبقاء على نقاط ثابتة تسمح للجيش بالتدخل براحة.
وقد أسفرت مداهمات وملاحقات الجيش الذي أمسك بقبضته العسكرية والأمنية على الحي من خلال عملياته الأخيرة التي استمرت 4 أيام بكل تفاصيل الحي، عن إيقاف عدد من التجار وتفكيك عدد من مصانع الكابتاغون وحشيشة الكيف وعشرات الكاميرات التي زرعت على شرفات وأسطح المنازل المطلة على المدخلين الشرقي والغربي للحي بهدف رصد تحركات الجيش وإيقاف مشغليها من أصحاب الأبنية المرتفعة الذين لا يزالون رهن التحقيق.
وشملت المصادرات عددا من السيارات المشبوهة، وتم جرف 4 مضافات مخصصة لعمليات الترويج والتعاطي، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر من بينها ذخائر لانشر عليها كتابات بالعبرية. وطالت مداهمات الجيش أيضا مواقع يشتبه لجوء المطلوبين إليها، بينها بلدات الكنيسي وريحة في البقاع الشمالي وجبعة في غرب بعلبك وصولا إلى البقاع الغربي.
حكوميا لا يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة فيما تبقى من أيام الأسبوع، فهو يريد أن يؤدي التكليف إلى حكومة جديدة لا أن تستمر المحاولات أشهرا من دون أن تسفر عن نتيجة فتنتهي ولايته بلا إنجاز عملية التشكيل، خصوصا وأن الأجواء الحالية تؤكد أننا نتجه لتكليف من دون تأليف، كما ذكرت الديار فيما رجحت مصادر معنية أن يدعو للاستشارات كحد أقصى الأسبوع المقبل لغياب التبريرات التي تحول دون ذلك.
ويبدو أن الرئيس ميقاتي لا يزال من دون منازع المرشح الأكثر حظوظا بغياب أي ترشيحات جدية بوجهه وأي شخصية قادرة على منافسته بالأصوات التي ستنالها لتعذر اتفاق القوى التي لن تسمي ميقاتي على مرشح أوحد.
ويبدو واضحا أن كل جهود النائب جبران باسيل لطرح أسماء جديدة لخلافة ميقاتي باءت بالفشل نتيجة تمسك الثنائي الشاعي به على قاعدة الذي تعرفه ورغم مساوئه أفضل ممن تجهله.
مصادر سياسية قالت إن الرئيس عون أهدر الأسبوع الحالي من دون طائل بحجة انتظار تكتلات النواب الجدد، مع أنها معروفة وبعد استنفاذ محاولة استحضار مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة من الخارج والداخل لابتزاز ميقاتي.
وكشفت أن محاولات وألاعيب باسيل للتلويح بتسمية شخصيات مغمورة أو معروفة لرئاسة الحكومة الجديدة بمعزل عن الاتفاق مع حليفه حزب الله وجه برفض وردود فعل سلبية من خصومه أيضا، جعلت ميقاتي يتقدم على جميع من طرحهم باسيل سرا وعلنا، واستوجب فتح قنوة اتصال لمقايدة ميقاتي على شكل وتركيبة الحكومة العتيدة وطرح المطار والشروط المعهودة التي تشكل عوامل عرقلة وتباطؤ لعملية التشكيل.
وأشارت المصادر إلى أن محاولة باسيل التلويح بتسمية الخبير المالي والاقتصادي صالح نصولي لمواجهة ميقاتي فشلت، لأنه ليس في إمكان رئيس التيار أن يؤمن مقومات وصوله لرئاسة الحكومة بمفرده وبمعزل عن توفير دعم عدد كاف من النواب لتأييده فقط.
أضافت أن نصولي الذي يحمل مشروعاً متكاملاً لحل الأزمة المالية والاقتصادية في 6 أشهر ويصر على تشكيل حكومة من فريق عمل اختصاصي متجانس يختاره هو ويرفض تدخل السياسيين في برنامجها ومهماتها لم يلاق التجاوب المطلوب لمشروعه للانخراط بهذه المهمة، فغادر لبنان بعد زيارة استمرت 5 أيام قام فيها بجولة على كبار السياسيين وبعض المراجع الدينية، بينما قوبل التهويل بترشيح شخصية أخرى غير قابل للصرف من قبل الوسط السياسي عموما، ما أبقى ميقاتي مرشحا وحيدا في مواجهة طموحات باسيل اللامتناهية والاستفزازية.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أن العقد الأساسية تكمن برفض الرئيس ميقاتي ومعه كتل نيابية وازنة أن تبقى وزارة الطاقة من حصة التيار الوطني الحر كما يطالب باسيل.
نيابيا عين رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لمجلس النواب في 3 من بعد ظهر الجمعة موعدا لاستكمال انتخاب اللجان وانتخاب رؤساء اللجان والمقررين، وكان مجلس النواب استأنف جلسته مساء أمس لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وفاز نواب لجنة الزراعة والسياحة النيابية بالتزكية.
وفازت لجنة البيئة أيضا بعدما سحب النائب أكرم شيب ترشيحه لصالح النائب هادي أبو الحسن، كما انتهت عملية فرز الأصوات في خلال انتخاب لجنة أعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة البيئة ضمن الجلسة المسائية لانتخاب اللجان، إلى ذلك فازت كل من لجنتي المهجرين وتكنولوجيا المعلومات بالتزكية.
كهربائيا اقترح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر الام تي في أن يمول احتياجنا من الفيول عبر مصرف لبنان ووزارة المال لتأمين كهرباء بمعدل 10 ساعات يوميا مع زيادة التعرفة على المواطنين.
في انتظار نمول عبر بالأول مصرف لبنان والوزارة المالية والشركاء بالبلد كلهم والمعنيين جميعا أنه نقدر نمول احتياجنا من الفيول لنمد الناس ب10 ساعات كهرباء عبر كهرباء لبنان بشراء الفيول اللي عايزينه بالإضافة للفيول العراقي لحتى نوصل ل10 ساعات تغذية، وبالتزامن مع هيدا الشيء نتطلع على زيادة تعريفة بتسمح أنه نغطي الكلفة التشغيلية وكلفة هذا الفيول. الاستهلاك الأقل من كمية معينة مثلاً 100 كيلوات أور يكون بسعر كتير تحفيزي مثلاً تحت 10 سنت للكيلوات أور، وكل ما هو أكثر من هذا الشطر الأول يكون بيغطي لنا كلفة الإنتاج والتوزيع وبيكون بحدود ساعتها 30 سنت
ملياً. يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 27,850 ليرة للشراء و 27,900 ليرة للبيع.
في الأثناء أكدت مصادر معنية بقطاع المحروقات أن لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات في المرحلة الراهنة تماما، كما أن الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف مرحلي، والأرجح أننا سنكون على موعد مع ارتفاع جديد منتصف الشهر وإن كنا نستبعد قفزات كبيرة كالتي شهدناها قبل أسبوعين.
في شأن الخلاف الذي وقع الأسبوع الماضي في فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية التابعة للجامعة اللبنانية في منطقة جل الديب على خلفية محاولة طلاب من التيار الوطني الحر إزالة صور رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع والرئيس الشهيد بشير الجميل، ما استدعى تدخل القوى الأمنية وعناصر من الجيش لضبط الأوضاع، فقد أبدى حزب القوات اطمئنانه إلى استيعاب ما يحصل.
وشدد رئيس جهاز الأعلام والتواصل في القوات شارل جبور على أن أشكال الجامعة اللبنانية استثناء إذ لا عودة إلى أجواء التشنج. أضاف أن الطلاب والقطاع الشبابي لا يزال تحت وقع حال التعبئة والتجيج التي كانت سائدة في مرحلة الانتخابات، والتحركات التي تقع في بعض الصروح الجامعية تبقى إشكالات محدودة بخلاف المشهد القائم عند الطرف الآخر الذي تستخدم فيه الأسلحة والقذائف الصاروخية، في إشارة إلى التوترات التي تحصل في مناطق نفوذ حزب الله في البقاع والضاحية الجنوبية.
جبور اعتبر أن الخلاف السياسي حق، ونحن سنحافظ على أدبيات العمل السياسي الذي يبني الدولة ويجنب الصدامات في الشارع، وقال نحن كقوات في موقع المنتصر لأن الأكثرية المسيحية انتقلت من أكثرية مؤيدة لسلاح حزب الله إلى أكثرية نيابية تؤمن بمشروع بناء الدولة، وذكر بأن التيار الحر ورئيسه جبران باسيل في موقع المأزوم لأن عهدهم انتهى إلى الفشل وأنهى البلد، مشددا على أن القوات اللبنانية في حال تصاعدية وهم في حال تراجع مستمر، وأن تصويت 65 نائبا لبري لا يعني أنهم الأكثرية لأن هذه الأكثرية متحركة.
في المقابل اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار وليد الأشقر أن ما حصل أمام الجامعة ليس جديدا عن مشهد الجامعات خصوصا في مواعيد الانتخابات الطالبية، مشيرا إلى أن أشكالا مماثلا حصل في ساحة ساسين في الأشرفية إثر تعليق صورة بدر ظاهر حيث تمت إزالة الصورة بعدما اعتبر بعض القواتيين ومنهم النائب غسان حصباني أنها تستفز أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
وبحسب الأشقر فإن هذا التصعيد يعبر عن خيبة سياسية لدى جمهور القوات الذي أوهمه جعجع أنه بات يملك الأكثرية النيابية المسيحية بعد الانتخابات، بينما أظهرت الوقائع عكس ذلك وأن الأكثرية لا تزال عند التيار بغض النظر عن التحالفات التي أتت بنبيه بري رئيسا لمجلس النواب والياس بوصعب نائبا له.
التقت النائب ستري دجعجع في معراب رئيس مركز جرف الثلوج في قضاء بشري وليد كيروز، يرافقه 8 سائقين في المركز وهم الذين عملوا على فتح طريق عينات الأرز، في حضور رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس مركز القوات اللبنانية في مدينة بشري رن النجار، والمختار فادي الشدياق.
وكان اللقاء مناسبة شكرت فيها النائب جعجع مركز جرف الثلوج في الأرز رئيسا وسائقين على الجهود التي بذلوها من أجل فتح طريق عينات الأرز تسهيلا لتنقل أهلنا ما بين المنطقتين، خصوصا لناحية أنهم عملوا على مدى أسبوعين ليل نهار بمعدل 18 ساعة يوميا من أجل فتح الطريق. كما وجهت الشكر أيضا لأصحاب الأيادي الخيرة الذين تبرعوا بالمازوت المطلوب للجرافات من أجل فتح هذه الطريق.
أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط تحترق، فقد شبت النيران في غابة بطرماز السفيري قضاء الضنية ولم تستطع طوافة الجيش اللبناني من الإطفاء بسبب الضباب.
في المتفرقات يوحي مصدر وزاري أن الاستشارات النيابية الملزمة قد ترجى إذا لم يتم الاتفاق مسبقاً على اسم رئيس الحكومة وحجم الكتل داخل مجلس الوزراء وحصصها. وعلى خط الحكومة العتيدة وعد عدد من المرشحين وبعض الممولين لبعض الأحزاب في الانتخابات النيابية بمقعد وزاري في التشكيلة.
أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في جلسة اللجان النيابية أنه غير محسوب على أي طرف، بل هو اليد اليمنى للرئيس نبيه بري داخل المجلس، حيث نجح الرجل بمهمته القاضية بسحب فتيل الخلافات في انتخاب اللجان، حيث تمكن من تدوير الزوايا مع النواب التغييريين وأقنعهم بضرورة المضي بالتزكية في اللجان الثانوية وحصر الانتخاب ببعض اللجان الأساسية المهمة والتي استطاعت الأحزاب الحصول عليها بتوافق ضمني استوق الجلسة.
لوحظ في اليومين الماضيين انخفاض أسعار مختلف أنواع الخضار في صورة متفاوتة، فعلى سبيل المثال تراجع سعر كيلو البندورة بشكل كبير حيث بلغ حدود 8000 ليرة بعدما بيع لفترة طويلة بما يقارب 40000 ليرة.
وأوضح أحد كبار المزارعين في البقاع أن أسعار الخضار ستشهد انخفاضا إضافيا مع بداية فصل الصيف، وأن صادرات المحاصيل التي عادة ما تسبب ارتفاعا في الأسعار خجولة في هذه الفترة من العام، أي أن كميات الإنتاج تستهلك في السوق المحلي من دون فائض، كما توقع انخفاضا تدريجيا في أسعار الخضار في حال واصل الدولار تراجعه، علما أنه وصل أمس إلى 27000 ليرة.
صحيا عداد كورونا إلى الارتفاع مع تسجيله أمس 111 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
قدمت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن التساؤلات العالقة حول برنامج إيران النووي، في وقت تصاعدت فيه نبرة التهديد بين إيران وإسرائيل وتعثرت المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015 النووي.
مشروع القرار الأوروبي الأمريكي أعرب عن القلق العميق حيال مسائل الضمانات الخاصة بالمواقع النووية الإيرانية الثلاثة بسبب عدم إبداء إيران قدرا كافيا من التعاون مع الوكالة.
وفي محض مشروع القرار إيران على التعاون التام مع الوكالة داعيا طهران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشاكل العالقة. ومن المقرر أن يبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية مناقشة مشروع القرار في وقت لاحق اليوم.
من ناحيته انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مشروع القرار، وقال أنه سيكون له تأثير سلبي على تعاوننا مع الوكالة الدولية وعلى مفاوضاتنا.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس أدي الغيوم إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 28 درجة، فوق الجبال 26 وبالداخل 33 درجة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسم. والجمعة طقس قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: عين على الترسيم وأخرى على الحكومة، وباسيل يبتز ميقاتي ويريد الطاقة. واشنطن هوكشتاين رايح ومش رايح بيروت، ومصادر دبلوماسية يريد جوابا خطيا لبنانيا على طرحه الأخير. إسرائيل سندمر البنى التحتية على خط التماس العسكري في الحرب مع حزب الله. مصدر أمني عن عملية الشراونة: الجيش مصمم على ملاحقة المطلوبين ولن يستثني أي متورط بالمخدرات. الاستشارات الملزمة الأسبوع المقبل، والجمعة الموعد الأخير للجان. فياض في اقتراح جديد: الكهرباء 10 ساعات يوميا. أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط تأكلها النار. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.